بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، إليكم الخبر والتعليق التالي. سياسة النفاق التي ينتهجها النظام الأوزبكي. الخبر: حكمت محكمة أوزبكستان على رجل يبلغ من العمر 39 عاما قاتل إلى جانب روسيا في الحرب في أوكرانيا لمدة 4 سنوات وشهرين، وقال المتهم إنه قتل أكثر من 10 جنود أوكرانيين في المعارك، وتم تخفيف الحكم على وجه الخصوص بسبب الإقرار بالجرم. المصدر: جريدة أوز، 4 من كانون 2 يناير 2025. التعليق: إذا قمت بفحص الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشباب الأوزبك الذين شاركوا في الحرب ضد أوكرانيا إلى جانب روسيا، فسوف يكون لديك انطباع بأن النظام الأوزبكي يساعد روسيا بالفعل في هذه الحرب، ويتجلى هذا الدعم في حقيقة أنه لا يفعل الكثير لمنع وتحصين أبناء شعبه من المشاركة فيها، أو يمنح المشاركين فيها بالفعل عقوبة مخففة. وعلى أي حال، فإن روسيا لا تخفي حقيقة أنها تستخدم أساليب ووسائل مثيرة للاشمئزاز لتجنيد العمال الأوزبيك المهاجرين للحرب، وأنها تقوم بالدعاية بحرية وصراحة بينهم. هل يمكن للنظام الأوزبيكي أن لا يكون على علم بذلك؟ بالطبع لا، إن النظام لا يتخذ أي إجراءات ويتساهل مع من شارك في هذه الحرب أو من يريد المشاركة، وهذا مما يدل على أنه يحاول إرضاء أخيه الروسي. وحقيقة أن الشاب الذي قال صراحة أنه قتل أكثر من 10 جنود أوكرانيين لم يحكم عليه إلا بإقامة جبرية، يعني أن هناك ضغوطا على أوزبكستان من روسيا. ففي 24 نوفمبر 2024 استقبل ميرزياييف المدعي العام للاتحاد الروسي إيغور كراسنوف. وقبل ذلك انتقد نائب مجلس الدوما الروسي سيرجي ميرونوف بشدة حقيقة أن القنصلية العامة لأوزبكستان في قازان دعت العمال المهاجرين الأوزبك إلى عدم الانخراط في الجيش الروسي، وتساءل ساخرا عما إذا كان من غير الممكن حماية البلد الذي يعول فيه العمال المهاجرون أنفسهم وأهليهم، وذكر مرة أخرى باقتراح إدخال نظام التأشيرات لأوزبكستان. وبعد مثل هذه الأحداث والأقاويل يلاحظ أن العقوبة على أولئك الذين شاركوا في الحرب الأوكرانية أصبحت أخف، وحتى الآن كانت العقوبة القصوى لمثل هذه الجريمة هي السجن لمدة 6 سنوات. والآن إذا نظرنا إلى العقوبات المفروضة على المشاركة في المجال العسكري في المناطق الخارجية الأخرى غير الحرب الأوكرانية، فإننا نرى قسوة شديدة وعدم تسامح. فمثلا يتعامل النظام الأوزبكي بقسوة شديدة مع أولئك الذين يريدون الذهاب للجهاد في سوريا أو الشباب الذين عادوا من تلك المناطق. والأهم من ذلك أنه حتى في حالة نية الذهاب إلى سوريا يعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر. ففي أحد التقارير مؤخرا حكم على طباخ شاب من أنديجان بالسجن لمدة 10 سنوات و6 أشهر بتهمة تقديم الدعم المادي للجماعات الجهادية في سوريا. فكيف نفهم هذا؟ وما الفرق بين المشاركة في الحرب في أوكرانيا والمشاركة في الحرب في سوريا في نظر النظام؟ لماذا تتم معاملتهم ومعاقبتهم بشكل مختلف؟ إن المشاركة في الحرب من وجهة نظر الإسلام تحت راية دولة كافرة مثل روسيا هو أمر محرم قطعا، في حين إن نصرة المسلمين وممتلكاتهم وأعراضهم في سوريا أو غيرها هو واجب وأمر محمود. ومع ذلك لا نقصد أن نقول إن أبناء المسلمين الذين شاركوا بطريقة أو بأخرى في الحرب الأوكرانية يجب أن يعاقبوا بشدة، لا على الإطلاق. ففي نهاية المطاف تقع المسؤولية الكاملة في هذه الحالة على عاتق النظام الأوزبكي، لأن معظمهم مجبرون بشكل أو بآخر على الخدمة لصالح الروس في حرب خارجية لا علاقة لهم بها بسبب جبن وعجز النظام الأوزبكي. وباختصار، يضحي النظام الأوزبكي بمعظم أبناء المسلمين المشاركين في الحرب الأوكرانية من أجل إرضاء سيده الروسي. إن الغرض من التعليقات المذكورة أعلاه هو إظهار مدى انغماس النظام الأوزبكي في سياسة التملق والاعتماد على روسيا، ولا يفكر حتى في الحفاظ على سمعته في العالم. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن روسيا الكافرة لها تأثير كبير على محاربة الدعوة الإسلامية في المنطقة والمؤامرات والفتن التي تهدف إلى إبعاد شعبها المسلم عن دينه. إن هذا البلد الشيوعي السابق يكره المسلمين في بلادهم الواقعة تحت نفوذه في آسيا الوسطى بقدر ما كان يكرههم من قبل، بل هو الآن يكرههم أكثر. ومن هذا المنطلق كان يطالب من بين أمور أخرى النظام الأوزبكي باتخاذ إجراءات ضد حتى أقل مظهر من مظاهر الإسلام بحجة محاربة الإرهاب والتطرف. وقد تكثفت هذه الضغوط خاصة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا. وفي الوقت الحالي وصلت الإجراءات التي يتخذها النظام إلى مستوى سخيف وفشل، وعلى وجه الخصوص يتم باستمرار ملء وتحديث قائمة المحتويات الإسلامية المحظورة على الإنترنت. وإذا تم العثور على أي منها على هاتف شخص ما أو أي جهاز آخر، حتى ولو كان مقطعا صوتيا أو فيديو واحدا أو مادة مكتوبة، فستتم معاقبته بلا رأفة. ومن أحدث سخافاته اتخاذ إجراءات عقابية لسماع ومشاركة مواضيع مثل الجمعة المباركة والأناشيد الإسلامية والأخوة في المراسلات. كما اعتقل العام الماضي أكثر من 50 سجينا سياسيا سابقا، وحكم على مجموعة منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و14 عاما بتهم مليئة بالافتراء والأكاذيب. ولا تزال محاكمة 31 شابا آخرين مستمرة، وهم قد عانوا من الظلم لمدة 20 عاما في سجون شديدة استعملها الطاغية كريموف. إن سياسة الفساد التي ينتهجها النظام الأوزبكي والتي لا تتوافق مع الدستور والقوانين التي اعتمدها بنفسه أو مع أي منطق لا يمكن تبريرها بأي شيء، ولا يمكن تفسير ذلك إلا بأنه يحاول إرضاء الدول الاستعمارية الكافرة مثل روسيا والصين، حتى لو كان ذلك على حساب عدم إعطاء أي رخاء لشعبه المسلم وشتمهم ولعنهم. ويظهر النظام الأوزبكي أنه مستعمر ذليل لا يستطيع أن يرى أبعد من أنفه من خلال سياسة التشويه غير الإسلامية والعبودية لروسيا هذه. لكن الروس كغيرهم من الأمم الكافرة لم يرضوا قط عن المسلمين ولن يرضوا أبدا. وحتى الآن وعلى الرغم من أن النظام الأوزبكي يخدم روسيا مهرولا، إلا أنه أصبح هدفا للابتزاز وتصريحات التهديد من الجانب الروسي. ولا يستطيع أحد أن يضمن أن مثل هذه التهديدات لن تتحول إلى تهديد حقيقي غدا بعد تحرر يد روسيا من أوكرانيا. وإذا استمر النظام الأوزبكي في هذا الاتجاه السياسي، فسيكون ذلك وبالا كبيرا عليه، وسيحرم من احتضان ودعم شعبه المسلم أيضا. ولهذا السبب يتعين على النظام الأوزبكي أن يستجمع عقله ويوقف مثل هذه السياسة التشويهية، ويتخذ خطوات نحو القيام بالأمور على أساس الإسلام، أي عقيدة شعبه المسلم. فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها أن يتخلص من حكم ونفوذ روسيا وغيرها من الدول الكافرة الاستعمارية، وينال رضا ودعاء شعبه. والأهم أنه سيكون قد سلك الطريق الصحيح الذي يرضي الله ويوجب نصره. ويقول الله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير إسلام أبو خليل أوزبكستان. مستمعين الكرام، وإلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.